أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن صلوات النوافل إنما يؤتى بها على نحو ركعتين ركعتين، تقدم الكلام فيه مفصلا، إلا الوتر حيث يؤتى بركعة واحدة، والدليل على ذلك الإجماع والنصوص التي وردت في المقام، تقدم بعضها في أصل الأعداد هذا، ونذكر بعض الروايات الواردة في المقام. قال رحمه الله: إلا الوتر فإنها ركعة، لما عرفت من دلالة الأخبار الكثيرة عليه، منها صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة وواحدة. وصحيح سليمان بن خالد عنه عليه الصلاة والسلام: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن، ركعتان الشفع وركعة الوتر. والمراد بالوتر في عبارة السيد المصنف وغيره من الفقهاء أنه المفصولة، هذه الوتر الركعة المفصولة لا ثلاث ركعات، إذ عرفتم سابقا وهذه الروايات أن الوتر في بعض الروايات تطلق على ثلاثة، أي الشفع والوتر، أي ثلاث متصلات، من أن المفصولة عن الشفع بالتسليم، وإن كان يطلق على الركعات الثلاث من الشفع والوتر في عدة روايات منها الروايات المتقدمة، فالوتر ركعة واحدة. ولكن مقابل هذا صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. هذه الرواية وردت في ثلاث ركعات، أي المراد منها يسأل عن التسليم في الشفع، صلاة الشفع التي هي من ركعتي الوتر، فهل هذه صحيح؟ هذه الرواية من حيث السند صحيح ما بإشكال، ولكن هذه رواية تقف مقابل تلك الروايات الكثيرة وإجماع الفقهاء على أن الوتر هي ركعة واحدة تسلم وفيها تسليم، والوتر ثلاث ركعات فيها تسليمتان، تسليم في الشفع وتسليم في الوتر. فحينئذ إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم، ونحوه صحيح معاوية بن عمار، وفي خبر كردوي الهمداني أو الهمداني: سألت العبد الصالح عن الوتر فقال عليه الصلاة والسلام: صله، أي أسقط التسليم. هذه الرواية فيه إجمال، هل مراد منه إسقاط التسليم في الركعتي الشفعي، أم أن هذه مراده أنه الشفع والوتر صليها مرة واحدة، صله أي صل الشفع بالوتر لا تفصل بينهما مدة من الزمن. هذا مجمل، هذه الرواية لا يدل على ما يريدونه من سقوط التسليم في الشفع، هذا صله. ومن أجل هذه الأخبار قال في مجمع البرهان: الجمع بالتخيير حسن. فهذه أخبار فيها صحاح وبعض دلالاتها واضحة، وفي الصحاح الأخرى أنه له تسليمتان، تسليمة في الشفع في الركعتين وتسليمة في الوتر في ركعة واحدة. المكلف مخير بين أن يأتي بتسليمة واحدة في ثلاث ركعات، أو يأتي مثل صلاة المغرب بتشهدين، أم أنه يأتي بتسليمة في الشفع وتسليمة في الوتر. لأجل أنها روايات صحيحة لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالتخيير حينئذ. قال: بالتخيير بين الفصل والوصل، واستحباب الفصل كان وجها قويا، لكن إذا فصل الشفع عن الوتر كان له وجه قوي، لماذا؟ عن الروايات الكثيرة اللي واردة وإجماع الفقهاء. إلا أن هذه الأخبار أولا موهونة بالإعراض، إعراض الأصحاب عن هذه الروايات، لا يقولون بس اتصال الشفع بالوتر بهذا المعنى، بحيث تصلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، موهونة بإعراض الأصحاب وحكاية الإجماع على خلافها. إذا الإجماع قائم على أن الشفع فيها تسليم، في هيبة ركعتي الشفع تسليم التشهد وتسليم، وفي الوتر تشهد وتسليم على خلافها، إجمال خبر الهمداني فيتعين حملها على التقية أو غيرها. فإما أن نحملها هذه الروايات على التقية أو نحملها على بعض المحامل التي لا حاجة إلى ذكرها، وقد تقدم الكلام سابقا أيضا. ثم قال رحمه الله: ويستحب في جميعها القنوت إجماعا فتوا وعملا. والدليل على ذلك أيضا مضافا إلى الإجماع نصوص كثيرة، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة، وغيره من الروايات التي تقدم ذكرها. ذكرنا في أحد التنبيهات السابقة القنوت والروايات الدالة عليها، هذه رواية أذكرها في المقام، وسيأتي التفصيل في خصوص القنوت وآداب، لأن للقنوت آداب خاصة، يأتي في فصل القنوت إن شاء الله تفصيل الكلام. وأما القنوت حتى الشفع على الأقوى، أي حتى في صلاة الشفع فيها قنوت، وفي الوتر قنوت، ففي الشفع قنوت وفي الوتر أيضا قنوت. إطلاق الأدلة المتقدمة الذي ذكرنا منها: في كل صلاة القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة، إطلاقه يشمل الشفع وغيره وغير من ذلك من الروايات. إطلاق الأدلة وعن بعض النفي الخلاف فيه، أنهم قالوا لا خلاف في هذه المسألة أن في الشفع ركعة قنوت، إلا من المحقق البهائي قدس سره، حيث له كلام في مفتاح الفلاح، ذكرنا هذا الكلام فيما سبق في التنبيه السادس أو السابع، وبعض من تبعه، ولخصوص خبر الرجاء ابن أبي ضحاك الذي صحب الرضا صلوات الله عليه في طريقه إلى خراسان، قال: ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع إلى أن قال: ويقنت في الثانية قبل الركوع. وذكرنا خبر الرجاء ابن أبي ضحاك، قلنا أنه مصاحب للإمام الرضا في سفره، ويعرف وينقل كل خصوصيات هذا السفر وأفعال الإمام الرضا، وإن كان هذا الرجل مجهولا وهذا، لكن الأصحاب اعتمدوا على هذه الرواية وصار سببا في قبول هذه الرواية، وتقدم الكلام فيها. أما الشيخ البهائي رحمه الله فقال في حاشية مفتاح الفلاح: القنوت في الوتر، أي ثلاث ركعات، هنا مراده من هو الثلاث ركعات، القنوت في الوتر إنما هو في الثالثة، يعني شك في ركعة الشفع ليس فيها ما قنوت، وأما الوتر الخاصة فقط فيها قنوت، وأما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما. استدل على قوله رحمه الله بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي الغداة والعشاء في مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة. هنا مراد من الوتر في هذه الرواية ثلاث ركعات المتضمنة لصلاة الشفع وصلاة الوتر، وفي الوتر إنما هو في الثالثة فلا قنوت فيهما، وأما الأوليان فلا قنوت فيهما. واستدل بل صحيح ثاني في الوتر، ولكن العلماء وفي الغداة والعشاء مثل ذلك، وفي الوتر الركعة الثالثة. لكن العلماء رحمهم الله أعرضوا عن هذه الروايات وحملوها على محامل متعددة، حملوا الصحيح على محامل عديدة كلها خلاف الظاهر، ما حاجة إلى ذكرها، ذكرها المحقق الهمداني والسيد الحكيم في المستمسك، لا حاجة لحمد ذكر. وذكرنا سابقا بعض المحاميل، تقدم نقل بعضها فيما سبق. ولكن قال السيد الوالد رحمه الله: يمكن أن نحمل هذه الرواية على الفضل والأفضلية، يعني أن القنوت في الوتر في الركعة الثالثة هي أفضل القنوت، وفي الركعتين على حالها تابعة للإطلاقات والعمومات. ولا قال السيد الوالد قدس سره: إنه محمول على الأهمية والأفضلية، جمعا بينه وبين تلك الإطلاقات الغير قابلة للتقييد، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف. فحينئذ عدم الخلاف أنه في الشفع فيه قنوت، إطلاقات الأدلة تدل على أن كل ركعتين من النافلة والفريضة فيها قنوت، هذه الروايات تدل في الثالثة نحملها على الأهم، يعني أن القنوت الذي له أهمية في الوتر هي القنوت في الثالثة، لا أنه يسقط القنوت في الثانية من الشفع. ولا بأس بهذا الكلام بعد ظهور التسالم على ثبوت القنوت في الشفع وعدم إمكان رفع اليد عن ظاهر الصحيح. لو كنا نحن إذا أردنا أن نطرح هذه الروايات شيء آخر، ولا يمكن طرحها لأنها صحاح ودلالتها واضحة، ولكن ما نرفع اليد عن الإطلاقات أيضا فيه شيء من الصح، هذا عدم القدرة نقدر أن نعمل نرفع اليد عن مثل قوله صلوات الله عليه: القنوت في كل ركعتين فريضة ونافلة، لأجل هذه الرواية أيضا صعب. فحينئذ نحمل هذا المحمل، أما المحامل الأخرى فلا، ليست هي ظاهرة ولا مجرى لقاعدة التسامح. نقول أنه لا نجري قاعدة التسامح، نقول بأن هذه القنوت هي الأصل، ولو أجرينا القنوت في الشفع أيضا من باب قاعدة التسامح بأدلة السنن، قلنا أن قاعدة التسامح لا يصحح الخطأ وإنما يعمم الثواب، لا أنه كذا نقول بأن هذه الشفع يسقط فيها القنوت مع تلك الإطلاقات ويثبت القنوت في الوتر في الركعة الثالثة. هذا قاعدة التسامح لا تجري في كل مكان، هذا ما تقدم ذكره ويأتي الكلام هنا. ثم إن القنوت أيضا فيه خلاف في هذه الشفع والوتر، فيها أقوال بين إفراط وتفريط، بعضهم يثبت قنوت واحد كما عن الشيخ البهائي في الوتر أي في الثالثة المفردة، بعضهم يثبتون اثنان في الشفع ركعتي الشفع وفي الوتر اثنان، بعضهم يثبتون ثلاث في الشفع قنوت وفي الوتر قبل الركوع قنوت وبعد الركوع قنوت ثلاث قنوت. فحينئذ إفراط وتفريط، وكل يستدل بشيء. إن الأقوال في قنوت الوتر بالمعنى الأعم أي الشامل للثلاث الشامل للشفع بين الإفراط والتفريط، واحد أما عن الشيخ البهائي أنه قنوت واحد وهو في الوتر قبل الركوع، الثاني ما نسب إلى جمع من قنوتين في مفردة الوتر، قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع، أحدهما قبل الركوع والآخر بعده، وثالث في الشفع قبل الركوع، فثلاث قنوت، فالمجموع ثلاث قنوتات. لما ورد من أن أبا الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه كان إذا رفع رأسه في آخر ركعة من الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء. لكن هذا قنوت أو أنه مجرد دعاء؟ يرفع الإمام رأسه من ركوع الوتر ويقرأ هذا الدعاء، أما القنوت الذي له آداب خاصة وأحكام معينة هذه لا يدل هذا الخبر على أن الإمام فعل هذا المعنى. وتقدم تفصيل الكلام في ذلك في التنبيه السابع فراجع. ثم قال رحمه الله السيد المصنف: وكذا يستحب في متفردة مفردة الوتر، فقنوت الشفع ثابت، قنوت الوتر أيضا ثابتة. قبل الركوع هناك قنوت نصا ونصا وإجماعا. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: القنوت في الوتر الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء. الفرق بين قنوت الوتر وقنوت سائر الفرائض أن قنوت الوتر ذاك الوقت في وقت السحر هي استغفار له وللمؤمنين، وفي الفريضة الدعاء. ولقنوت الوتر آداب وأدعية خاصة مذكورة في كتب الدعاء وأبواب قنوت الوسائل مذكورة، يأتي الكلام إن شاء الله فيه على التفصيل. ثم قال رحمه الله: مسألة ثانية، الأقوى استحباب الغفيلة، صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء. قبل أن نذكر الروايات الدالة على ذلك، نقول يظهر من جملة من الأخبار استحباب نوافل خاصة بين المغرب والعشاء، كصلاة الغفيلة وصلاة الوصية ونحوهما. والكلام يقع في أن هذه الصلوات المستحبة هي من ضمنته ضمن الرواتب الموجودة مما سبق ذكره النوافل اليومية، أم أنها صلاة خاصة إنما يؤتى بها لدرك الفضيلة والثواب ولا تحسب. إذا قلنا بأنه من تلك الرواتب فيصير العدد أكثر من 51 ركعة. وأما إذا قلنا إنها صلوات مندوبة لا ربط بالرواتب اليومية فلها فضل وثواب جزيل، ذاك شيء آخر حينئذ. هل الروايات تدل على أحد الأمرين أم لا؟ فلا بد من ذكر الروايات وطريق الجمع بينها وأعمال القواعد حينئذ. الكلام يقع في أنها غير نافلة المغرب، فتكون من النوافل المسنونة في اليوم والليلة زائدة على الإحدى والخمسين. هذه نوافل أمر الشارع الأقدس بإتيانها على نحو الندب، فحينئذ من يأتي بها له الأجر والفضيلة حينئذ. أو إنها خصوصيات مستحبة فيها فتكون رعايتها موجبة له، أو إنها هي نفس الإحدى والخمسين، يعني صلاة الغفيلة هي نفس نافلة المغرب، ركعتي نافلة المغرب، لكن فيه خصوصية زائدة فيه الفضل والفضيلة فلا زيادة في إحدى والخمسين حينئذ. فتكون رعايتها موجبة للفضل وزيادة الأجر، لا أنه يؤتى بها زائدا على العدد الموظف امتثالا لهذه الأوامر. لا أن أتي بها أنها نوافل موجودة في اليوم والليلة زيادة على الأوامر التي وردت بالنسبة إلى الرواتب اليومية وغيرها. نحن نريد أن نستفيد من هذه الروايات الواردة في صلاة الغفيلة وفي صلاة الوصية أحد الأمرين: هل هي من جملة الرواتب أي من نافلة المغرب وفيه خصوصية زائدة فيه الفضل والفضيلة، أم أنها رواتب أخرى زيادة على ذلك؟ هذا حينئذ. ومن أجل ذلك لا بد من نقل الأخبار الواردة وتحقيق ما تقتضيه قواعد الجمع فيها. وقد ورد في الغفيلة أخبار كثيرة، لا شك في ثبوت صلاة الغفيلة، لم يشك أحد. سيأتي إن شاء الله أنه نزاع هل هو من أن نافلة المغرب هي من نافلة المغرب أو صلاة أخرى، لكن الأصل ثبوتها لا إشكال فيها. روايات كثيرة نذكر بعضها وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.